وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، أعزائنا المستمعين، للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام عدة ألقاب، منها المعصومة وهو أشهر ألقابها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار فاطمة المعصومة بقم كان كمن زارني. والسيدة فاطمة المعصومة تربت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع فيه إلا بلبن الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواد العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وقد ذكر المؤرخون أنها توفيت في العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة عن عمر يناهز 28، وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد عانت فقد أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام بعد أن دس له سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون الرشيد العباسي، وكان ذلك أول ما كابدته وعانته هذه العقيلة من أهل البيت عليهم السلام في مقتبل حياتها، إذ حرمت عطف ورعاية أبيها وهي في سن العاشرة تقريبا. مستمعينا الكرام، تعرف هذه العقيلة المحمدية أيضا بالمحدثة والعابدة لشدة تعبدها وانقطاعها إلى الله، كما كانت في غاية الورع والتقوى والزهد. روت الحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والفضل، وكانت سلام الله عليها تجيب عن أسئلة الناس الشرعية في غياب أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وببركة هذه السيدة الطاهرة صار مرقدها في مدينة قم المقدسة مقصدا للزوار والمحبين من كل البلاد الإسلامية، وصارت مدينة قم ببركة التمسك بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام مدينة العلم عبر كرامات سليلتهم الكريمة فاطمة المعصومة، ودفن إلى جوار مرقدها الطاهر في هذه المدينة مئات من العلماء والمحدثين. أيها الإخوة والأخوات، وبعد مضي فترة على مفارقة السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام، بعد أن أجبره المأمون العباسي على الهجرة من مدينة جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خراسان، تسلمت منه كتابا يطلب منها أن تلحق به، فتجهزت للسفر إليه من المدينة المنورة قاصدة أخاها في طوس في خراسان. وخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة مع بعض إخوتها في قافلة تضم 22 علويا وعلوية، فأرسلت السلطة العباسية إلى هذه القافلة شرطة وجيشا فقتل وشرد كل من فيها، وكانت نهاية أليمة ومفجعة لهذا الركب الجليل من بني هاشم. وحدث ذلك على مقربة من مدينة قم في إيران، فسألت السيدة فاطمة المعصومة عن المسافة التي تفصلها عن هذه المدينة التي عرف أهلها بحب أهل بيت النبوة، فقيل لها 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. وكان خبرها قد وصل إلى مدينة قم، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وبقيت سلام الله عليها 17 يوما في هذه المدينة حتى توفيت فيها في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني عام 201 للهجرة، بعد أن كابدت صنوف الألم والمشقة والعذاب في طريق رحلتها للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران العربية قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج، تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وقد ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة سلام الله عليها للقاء أخيها في تلك المنطقة. وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم بسبب المرض، واستنادا إلى بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وبقيت في مدينة قم 17 يوما وتوفيت ودفنت هناك رحمة الله عليها، لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تفد إليه القلوب من أنحاء العالم. في الرابع عشر من شهر آبان عام 1392 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الأول عام 2013 ميلادي، توفي الأمين العام لحزب المؤتلف الإسلامي في إيران المجاهد الكبير حبيب الله عسكر أولادي مسلمان. وقد وفد عسكر أولادي عام 1932 في مدينة دماوند القريبة من العاصمة طهران، وبدأ بمزاولة العمل السياسي في 13 من العمر، واعتقل من قبل جلاوزة الشاه المقبور في إحدى التظاهرات التي خرجت في طهران دعما للقضية الفلسطينية، ثم اعتقل مرارا بعد ذلك بحيث حكم في المرة الأخيرة بالحبس المؤبد، ثم أطلق سراحه عام 1977. وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، انتخب نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها ممثلا على الإمام الخميني في لجنة إغاثة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد تأسيس حزب المؤتلف انتخب أمينا عاما للحزب، وشغل منصب وزير التجارة في حكومة الشهيد باهونر، ومن ثم في حكومة مهدوي كني، وتولى منصب رئاسة مؤسسة الأوقاف الإيرانية. وأخيرا، وفي العاشر من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة، قامت القوات الروسية الغازية بقصف الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في إيران، وذلك جراء تشكيل قوات الدرك الخاص بدعم أمريكي في إيران، مما أثار استياء القوات الروسية الغازية واعتبرتها بأنها تتعارض مع المصالح الروسية. وعندما طالبت روسيا إيران بطرد المستشارين الأمريكان من إيران ورفض المجلس الوطني الإيراني للإملاءات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف المرقد المبارك للإمام الرضا عليه السلام في إيران، ما ألحق أضرارا بالمبنى، وقامت القوات الروسية بنهب الأثاث في الحرم المبارك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم، وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء.
أحبتنا أصدقائنا، اليوم يعيش المؤمنون والموالون لأهل البيت عليهم السلام حزنا عميقا.
لماذا يا حنان؟ حبذا لو تحدثين الأطفال عن ذلك.
نعم يا جنان، لأن هذا اليوم يصادف ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
أحسنت يا حنان، السيدة فاطمة المعصومة هي بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن السيدة فاطمة المعصومة استشهد والدها الإمام الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة سلام الله عليها، ولذلك فلم تحظى السيدة المعصومة برعاية أبيها الإمام الكاظم عليه السلام،
إلا أنها يا أصدقاء عاشت في كنف أخيها وشقيقها الإمام الرضا عليه السلام وصي أبيه والقائم مقامه، فسلام الله عليها وعلى أبيها وأخيها ورحمة الله وبركاته.
أحبائنا أصدقائنا، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وأكيد يا أصدقاء عرفتم أن موضوع قصتنا لهذا اليوم سيكون وكما حدثناكم قبل قليل حول وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
نرحب بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
قصة السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، كلكم طبعا تعرفون السيدة المعصومة وتعرفون أين هي مدفونة. طبعا مدفونة في مدينة قم المقدسة. أحبائي، كانت الجدة تلملم أشياءها بسرعة وهي حزينة، فجاءت لها حفيدتها سمية وقالت:
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا ابنتي.
ها، أراك تلملمين أشياءك يا جدتي.
نعم، سوف أسافر بعد قليل إلى مدينة قوم المقدسة.
تسافرين؟ وكم ستظلين في مدينة قوم يا جدتي؟
يا ابنتي يا سمية، لم أبقى طويلا. سوف أسافر وأعود هذه الليلة بإذن الله.
ولماذا إذن أنت حزينة يا جدتي؟
لست حزينة يا سمية يا ابنتي.
هل لأنك تريدين العودة بسرعة يا جدتي؟
يا سمية، سوف أسافر إلى مدينة قوم المقدسة لزيارة قبر السيدة المعصومة عليها السلام بمناسبة يوم وفاتها، ومن ثم سأعود.
اليوم هو يوم وفاتها يا جدتي؟ خذيني معك يا جدتي، أرجوك يا جدتي.
يجب أن يعرف أبوك ويوافق على ذلك.
أبي حتما سوف يوافق على مجيئي معك، هو يحب الزيارات إلى مراقد الأئمة الأطهار يا جدتي.
نعم، ولكن مع ذلك يجب أن يوافق هو أولا.
حسنا، سوف أذهب إلى أبي وأطلب منه أن يوافق على مجيئي معك يا جدتي.
حسنا، وأنا سأكون بانتظارك.
وهو كذلك.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهبت سمية لتطلب الإذن من أبيها حتى يسمح لها بالسفر مع جدتها.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي يا سمية.
أبي.
نعم.
جدتي تريد أن تسافر إلى مدينة قوم المقدسة لأداء الزيارة.
نعم، أعرف ذلك يا بنيتي.
تعرف ذلك يا
نعم.
أبي؟
وهل تظنين أنني لا أعرف؟ اليوم هو يوم وفاة السيدة المعصومة عليها السلام.
يعني هل تسمح لي أن أذهب مع جدتي إلى مدينة قوم يا أبي؟
نعم يا سمية، سوف أسمح لك. وقولي لجدتك أن تسمح لي أنا أيضا أن أذهب معها.
صحيح يا أبي، هل تريد أنت أيضا الذهاب معنا؟
نعم يا سمية.
وأخي مرتضى.
ومرتضى أيضا سوف يأتي معنا.
وأنا جاهز الآن يا أبي.
مرحبا يا مرتضى.
أهلا سمية، كيف حالك؟
هل ستسافر معنا إلى قوم المقدسة؟
نعم سأسافر.
لم أكن أعلم أنك تريد السفر.
بالعكس يا سمية، أنا كنت أريد أن أخذك معي، ولكني نسيت أن أقول لك.
صحيح يا أبي.
نعم يا بنيتي.
وهل تعرفين لماذا نسافر إلى زيارة مرقد السيدة المعصومة يا سمية؟
نعم يا مرتضى، لأجل أن نصلي لها.
فقط؟
وماذا بعد؟
أبي شرح لي أشياء كثيرة عن سبب زيارتنا لمرقد السيدة المعصومة عليها السلام.
يا مرتضى، هل تشرحها لي؟
أبي هل أشرح لها؟
نعم يا مرتضى.
طيب،
اشرح لها. أم نسيت ما قلته لك؟
لا 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 لا، للسيدة المعصومة كرامات كثيرة، فهي من أهل البيت الأطهار عليهم السلام، وهي ابنة الإمام موسى الكاظم، وأخت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
وماذا بعد يا مرتضى؟
أسمعي يا سمية، يقول أبي إن لها كرامات عديدة.
كرامات؟ وماذا يعني يا مرتضى؟
يا سمية يا ابنتي.
نعم يا أبي.
الكرامات تعني أن الإنسان له خاطر عند رب العالمين.
ماذا يعني يا أبي؟
يعني لو طلب شخص شيئا من السيدة المعصومة فهي ستلبي له طلبه، طبعا بعد أن تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يستجيب لمنزلة هذه السيدة المعصومة.
أبي يعني لو طلبت أنا شيئا من السيدة المعصومة سلام الله عليها فطلبي سوف يستجاب ويتحقق؟
نعم يا بنيتي يا سمية، بشرط إذا كان عندك اعتقاد وإيمان عميق بالأئمة عليهم السلام.
هل عرفت الآن يا سمية كم أن السيدة المعصومة لها شأن ومنزلة عند رب العالمين؟
نعم يا مرتضى.
يا أولادي، هناك حادثة حصلت في يوم من الأيام مع السيدة المعصومة، سوف أرويها لكم حتى تتأكدوا من ذلك.
نعم يا أبي. يا أبي، ما هي يا أبي؟
أنا سوف أرويها لكم يا أولادي.
حقا يا جدتي.
أهلا بك يا ماما.
تفضلي
يا بني. أهلا يا أحفادي.
تفضلي.
نعم سوف أرويها لكم بسرعة لنتوجه بعد ذلك إلى قم المقدسة.
طيب يا جدتي تفضلي.
تفضلي.
يحكى أن رجلا جاء من النجف الأشرف إلى مدينة قوم المقدسة. وكان هذا الرجل فقير الحال.
نعم يا جدتي.
وكان لهذا الرجل فتاة جميلة كان يتقدم لخطبتها الكثير من العرسان.
نعم يا جدتي.
وفي يوم من الأيام جاء هذا الرجل إلى حرم السيدة المعصومة عليها السلام قائلا: يا سيدتي، لماذا لا تتلطفين وتنظرين إلى حالي؟ فأنا فقير الحال.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا بنيتي.
نعم، عندما عاد هذا الرجل إلى بيته بعد أن أدى مراسم الزيارة، رأى في المنام أحد خدمة السيدة المعصومة عليها السلام يقول له: إن السيدة المعصومة عليها السلام تطلبك.
حقا يا جدتي؟
نعم.
نعم.
ثم يقول الرجل: وفعلا وأنا في المنام ذهبت على الفور إلى حرم السيدة المعصومة عليها السلام. وعندما أردت الدخول رأيت سيدتين تقومان بالكنس. نعم.
وماذا بعد؟
كانت إحداهما السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام،
عليها أفضل الصلاة والسلام.
وكانت الأخرى السيدة المعصومة عليه السلام،
عليها السلام.
حقا يا جدتي.
نعم.
وماذا بعد؟
كملي يا ماما.
وهنا قالت معصومة للرجل في المنام: إنك يا رجل تحت عنايتنا فلا تقلق.
شيء جميل يا جدتي.
نعم. يقول الرجل واسمه السيد المرعشي النجفي رحمه الله: بعد فترة قصيرة تحسنت أوضاعي وتحسنت معيشتي وصارت أفضل وأفضل.
نعم نعم يا أولادي.
نعم.
هذه واحدة من كرامات السيدة المعصومة عليه السلام. وسوف أحدثكم عن كرامات أخرى كثيرة
يا أبي. قل
لما نصل مدينة قوم يا مرتضى.
هذا صحيح، لقد تأخرنا يا أولادي عن الزيارة، هيا بنا بسرعة جهزوا حالكم. هيا.
حاضر يا جدتي.
نتقدم لكم أحبتنا الصغار أيها الأطفال الحلوين بأحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها.
أما الآن أيها الأصدقاء نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
سلام الله يا أخت الغريب، سلام مولّه عند المغيب، أتيتك زائرا والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب. أيا أخت الرضا قد جئت أسعى ويسعى الدمع في الآماق طوعا وأحرمت المحاجر كي تلبي تطوف ببيتك المزدان سبعا. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب. ولي في سرك الأسماء يا مو وفي معناه كم عجز الكلام. أطوف ببيتك في كل حين كأن ضريحك البيت الحرام. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب.
أنا أحب أنا إن للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها مقاما رفيعا جدا، وهذا ما يكشف عنه الإمام الرضا عليه السلام، فقال عليه السلام: من زارها فله الجنة.
كما يقول الإمام الجواد عليه السلام: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة.
أحسنت يا حنان. أحبتنا إن زيارتها توجب الجنة، لكن يا أصدقاء هل تعرفون ما معنى الزيارة؟
نعم صحيح، الزيارة هي أن نذهب إلى مرقدها الطاهر ونسلم عليها ونقرأ الزيارة ونصلي. وكل هذه الأعمال صحيحة، ولكن المعنى الكامل للزيارة هي أن نسعى لتطبيق أوامرهم والسير على هديهم ومنهجهم.
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نعزيكم بوفاة السيدة معصومة عليه السلام أخت الإمام الرضا. السيدة معصومة هي بنت إمام موسى بن جعفر أخت إمام الرضا عمة إمام الجواد عليهم السلام. هي سيدة طاهرة ومؤمنة ذو كرامات، كبرت في بيت الإمامة وتربت على يد معصوم وبرعاية معصوم. توفيت في قم وهي كانت في طريقها إلى مشهد للقاء أخيها إمام الرضا عليه السلام قبل وفاته، ودفنت هناك في قم. وقيل إن من أهداف هذه السفة كانت تبليغ الإسلام الحقيقي. هي من السيدات الفاضلات ذو كرامات، وتختلف هذه الكرامات بالنسبة من شخص إلى شخص آخر، ومنها شفاء المرضى وقضاء الحاجات بإذن الله. ويستحب زيارة هذه السيدة مع معرفة حقها، ومن زارها سيحصل على ثواب زيارتها التي قال الإمام الرضا عليه السلام: من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. وهذا ما يثبت عظمتها ومقام هذه الإمرأة العارفة والعالمة، والتي كانت من كبار مفسري القرآن وعلوم الحديث، ولقبت بكريمة أهل البيت لكثرة مكارمها التي لا يسمح الوقت بذكرها. الحمد لله الله وفقني بزيارة السيدة معصومة أخت الإمام الرضا في قوم، والحمد لله هناك دعيت بنصرة الإسلام، وأتمنى كل ما ذكر لي السفرة هواية أجبني ردود أجربها وهواية ونست، وأتمنى أنكم كلكم تروحون وتزوروها. مريم رياض من العراق.
نشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات والصديقات وأصدقاء البرنامج لمشاركتهم في هذا البرنامج عبر أصواتهم الجميلة. أصدقائنا، نقرأ في زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها: السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله.
أجل أيها الأصدقاء، السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي ابنة ولي الله. من المقصود؟ أحسنتم، إنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
طيب، ونقول في زيارتها بأنها أخت ولي الله، من نقصد هنا؟ أحسنتم يا أصدقاء، المقصود هنا الإمام الرضا عليه السلام الذي يقع مرقده المبارك في مشهد المقدسة.
طيب، إن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي عمة ولي الله، من المقصود؟ أجل، بارك الله فيكم، إن المقصود هنا الإمام محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، فالسيدة فاطمة المعصومة هي عمة الإمام الجواد الذي يقع مرقده الشريف. أين يقع المرقد؟
نعم، يقع مرقد الإمام الجواد أيها الأحباب بجانب مرقد جده الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية ببغداد.
نعم، فسلام الله عليهم أجمعين.
تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن لقب كريمة أهل البيت هو من ألقاب هذه السيدة الجليلة، وعرفت به من دون سائر نساء أهل البيت عليهم السلام؟
هل تعلمون أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قوم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الإمام الصادق عليه السلام يقول بحق السيدة المعصومة سلام الله عليها: ستدفن فيه، أي في قم، امرأة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى سلام الله عليها، يدخل الشيعة الجنة بشفاعتها؟
الأصدقاء، إن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها توفيت وهي في طريقها للالتحاق بأخيها الإمام الرضا عليه السلام،
الذي كان يومها في أرض طوس وتسمى اليوم مشهد المقدسة. فقد مرضت السيدة المعصومة مرضا شديدا بحيث لم تقدر على متابعة المسير، لأن سفرها من المدينة إلى ساوة كان قد أضعف بدنها، إلا أن شدة المرض أنحلت جسمها وأشحبت لونها.
أحبتنا الأعزاء، إنها حقيقة شهيدة طريق الولاية، لذلك قال الإمام الرضا عليه السلام: من زارها كمن زارني. اللهم ارزقنا زيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. اللهم آمين.
يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة
حكايات متنوعة.
أحباءنا أصدقائنا، يصادف اليوم وفاة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، شقيقة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والتي تضم مرقدها الطاهر مدينة قوم المقدسة.
نعم يا أصدقاء، اسمها الشريف فاطمة، أشهر ألقابها المعصومة، أبوها سابع أئمة أهل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وأمها السيدة نجمة، وهي أم الإمام الرضا عليه السلام أيضا.
نعم يا أصدقائنا، وقد ولدت هذه السيدة في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة سنة 173 للهجرة، وفقدت والدها وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
أصدقائنا، في سنة 200 للهجرة أبعد الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى طوس بأمر من الخليفة العباسي المأمون، ولم يرافقه أحد من عائلته إلى خراسان. وبعد مرور سنة على هجرها أخيها اشتاقت لرؤيته، فتوجهت نحو خراسان بصحبة جمع من إخوتها وأبناء إخوتها، وكان الناس يستقبلونها ويكرمونها أينما حلت.
وكانت في الطريق تبين للناس مظلومية أخيها وغربته ومعارضته للحكم العباسي. وفي هذه الأثناء، وحينما وصلت القافلة مدينة آفوج القريبة من مدينة ساوة، توجه بعض أعداء أهل البيت عليهم السلام ومعهم جنود النظام العباسي، واعترضوا طريق القافلة، وحصلت بينهم معركة استشهد على أثرها جمع من رجال القافلة. وطبقا لرواية، فإن السيدة المعصومة سلام الله عليها أيضا سقيت السم.
على كل حال يا أصدقاء، مرضت السيدة فاطمة سلام الله عليها إما بسبب حزنها الشديد أو بسبب السم، ولم تستطع مواصلة السير، فتوجهت نحو مدينة قم المقدسة بعد أن سألت عن المسافة بين ساوى وقم، وقالت: سمعت أبي يقول إن قم مأوى شيعتنا، وخرج أهل قم لاستقبالها، وأخذ موسى بن خزرج زعيم الأشعريين زمام ناقتها، ودخلت هذه المدينة في 23 من ربيع الأول عام 201 للهجرة.
ثم أناخت الناقة في محل يسمى اليوم ميدان مير أمام منزل موسى بن خزرج، وبقيت السيدة فاطمة في قوم المقدسة 17 يوما، كانت مشغولة فيها بالعبادة والدعاء في محل يسمى بيت النور، ويقع الآن في مدرسة ستية. وأخيرا حانت منيتها في العاشر من ربيع الثاني أو الثاني عشر منه على قول، قبل أن تحظى برؤية أخيها، فصار الناس في عزاء لفقدها، وحملوها إلى محل يسمى باغي بابولان، وهو موضع قبرها حاليا.
أصدقائنا الحلوين، أحبتنا، نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا سلام الله عليهما. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا على دربهم وخطاهم، إنه سميع مجيب.
آمين يا رب. أصدقائنا أحباءنا، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
تقبلوا تحياتنا يا أصدقاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي السنن الإلهية في التاريخ.
إن من السنن الإلهية وقوانين الله سبحانه وتعالى العامة للبشر، سواء كان هذا البشر فردا أو مجتمعا، سنة الافتتان والابتلاء.
ونقصد من الافتتان والابتلاء الامتحان والاختبار في الخير أو في الشر، في الرخاء وفي الشدة، كما تذكر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
أي أن ما يصيب الإنسان من مرض أو فقر أو مصيبة أو نقمة أو رفاه أو صحة أو غنى، فهو في من يمتحن به الله سبحانه وتعالى عباده، ليتبين منهم الصابر والشاكر.
فعلى صعيد الابتلاء بالشر، يقول الباري عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، صدق الله العلي العظيم. وهكذا سائر آيات القرآن الكريم التي تركز على قانون عام للابتلاء ودعوتها للصبر حتى يخرج الفرد والمجتمع، أي المجتمع الإنساني، بفائض من التجارب والدروس المفيدة وما ينفعه في الحصول على الحياة الطيبة الإلهية.
هناك أشكال عديدة من الابتلاء، فتارة يكون الابتلاء لعامة البشر، وتارة يكون لبعض منهم كالكافرين خاصة أو المؤمنين خاصة.
يذكر القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تشير إلى فتنة الأمم الكافرة بما أرسل إليها من أنبياء وما بين لهم من الهدى والصلاح، منها الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
وأما الذين ادعوا الإيمان فلا يتركون دون فتنة وابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
والآية واضحة في أن هذه السنة شملت كل أتباع الأنبياء في الأمم السابقة، وهي عامة من هذه الناحية، وتشمل أيضا المسلمين حتى يتميز الصادق منهم في إيمانه من الكاذب.
وحتى المؤمنين فإنهم لا يخلصون من هذا القانون العام والسنة الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
والجهاد أيها الأخوة والأخوات هو أحد أشكال الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمنون، كما جاء في الآية الكريمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
وحتى أن بعض الروايات تؤكد أن البلاء والابتلاء يشتد باشتداد الإيمان، ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل.
وتأتي آيات مباركات لتوضح أن هذه الابتلاءات ليست عشوائية بل لها غاية واضحة، هي أن يميز الخبيث من الطيب فلا يختلط الحق والباطل. وتذهب من المجتمع الديني فرص ذهبية للإصلاح والتكامل.
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
مستمع الكريم، إذن من جهة يؤكد القرآن الكريم وجود ابتلاء لشكل الأمم وفصائل المجتمع الإنساني، ومن ثم أن لهذا الابتلاء غاية هي في عنوانها العام التمييز الذي يوفر للمجتمع المسلم وغيره من المجتمعات الدينية فرص التعرف على عناصر القوة وعناصر الضعف.
ووظيفة الإنسان فردا ومجتمعا أن يتعامل مع هذا القانون وهذه السنة بطريقة إيجابية حتى يستطيع أن يرتقي من خلالهما سلم الرقي ويبلغ الغاية الأساسية من الخلق.
وفي هذا المجال يتقدم القرآن الكريم ليسلح الإنسان بالإيمان والارتباط بالخالق عز وجل، ليكشف عنه البلاء أو يخلصه من الامتحان، أو يخرجه ناجحا في صبره على الضراء أو شكره في السراء.
والدعاء أيها الأخوة والأخوات هو أحد الوسائل التي يصوغ القرآن الكريم به هذا الارتباط الوثيق بالخالق فيما يصيب الإنسان المؤمن من فتنة. فنقرأ في كتابه العزيز هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
ويدعو الباري عز وجل عباده المؤمنين أن يذكروه على كل حال، ولا يمنعهم من ذلك مشاغل الدنيا وابتلاءاتها، حتى النعم كالأموال والأولاد، كما في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج السنن الإلهية في التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا ذا الذي نسخت الأكوان فيك مطوية عظية أزلية، يا ذا الذي نسخت الأكوان فيك مطوية عظية أزلية، يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصفياء يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصفياء، يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نطقت الأكوان فيك مطوية يا ذا الذي نسخت الأكوان فيك مطوية عطية أزلية،
يا أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية،
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 والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء،
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية، ألا قصدوا محمدا باب الإله العالية، آياته شافية، ألا قصدوا محمدا